السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة، وعد الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، آزرهم في دعوته وجهاده وتبليغ رسالته صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خير سلف لسيد البشر وإمام المتقين، حملوا رايته وجاهدوا في سبيل الله ونشروا الملة وفتحوا بدعوة الحق أمصار الدنيا. لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا شقي، ولا يتنقصهم إلا ملحد خبيث، فرضي الله عنهم وأرضاهم. شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم، وهؤلاء التابعون تلامذة الصحابة، ثم الذين يلونهم أي يلون التابعين، هؤلاء ثلاثة القرون شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فكانوا جديرين بأن يحبهم كل مؤمن ويترضى عنهم كل تقي، لعله أن يكون ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. ثم مما ينبغي أن يهتم له المسلم ويعتني به أن يحافظ على دينه، فإن الدين رأس المال، رأس كل شيء يملكه ابن آدم، ومن لوازم هذا الدين أن يحب الإنسان من أسدى عليه كل نعمة ودفع عنه ما لا يستطيع من النقم، وأن يحب معه نبيه الذي كان سبب هداية الأمة، وأن يحب أهل الإيمان ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وتابعي تابعيهم. مما ينبغي له أن يكون الإنسان مهتماً بهذه الفرائض، فرائض الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الفرائض أنها أهم شيء، هي الإيمان، لما قال النبي: أن تؤمنوا بالله؟ قال الإيمان يحدثهم: أتعرفون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان، وعدد عليهم ما عدد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه الفريضة العظيمة، الصلوات الخمس، هي أعظم فرائض الإسلام، هي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يمكن أن تصح صلاة أحد إلا وأن يتشهد في صلاته شهادة أن لا إله إلا الله، ويتشهد أن محمد رسول الله، ويصلي على نبي الله. هذه الفرائض الخمس العظيمة، من حفظها وحافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان معه عهد من الله أن يدخله الجنة. ومن الذي لا يريد دخول الجنة إذا كان يعقل؟ المسلم يحتاج إلى أن يعتني بأمر حياته بأن يصونها عما يشينها، يحسن التعامل فيما بينه وبين الله على مقتضى الإيمان، يؤدي ما يؤدي من الفرائض والنوافل امتثالاً لأمر الله واتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمل أن يغفر الله له ويصونه ويحفظه، يجتهد في ذلك متقياً الله جل وعلا في سره وعلانيته، مستشعراً الخوف من ربه جل وعلا، عالماً أنه لا هداية إلا من الله. فإن الله يقول في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، والحديث رواه مسلم. فإذا عرف الإنسان أنه لا هداية له إلا بتوفيق الله فليكثر من ذكر الله. وقد قال الله في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب إذا اطمأنت انتعشت وصارت لها حيوية ونشاط وقوية على توجيه سائر الجوارح ومشاعر الإنسان إلى الخير. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف نصلح هذه المضغة؟ نصلحها بأداء الفرائض والتقرب إلى الله، مع ذلك بأحاسن النوافل، بجميل النوافل. ونتبرأ من الحول والقوة إلا بالله، ونكثر من ذكر الله، ونكثر من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة كما في صحيح البخاري وغيره عن لا حول ولا قوة، قال: إنها كنز من كنوز الجنة. فالموفق من أحسن تحصيل كنوز الجنة، وهذا ليس بالأمر الشاق، وإنما يحتاج إلى فطنة. كلما هم بأمر تذكر أن حوله ضعيف وقوته ضعيفة، وإنما الحول والقوة كلها للذي بيده الأمر كله، فيكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. يعتني بذكر الأذكار عند دخوله المنزل وخروجه منه، وعند تناول طعامه والانتهاء منه، وتناول شرابه والانتهاء منه، وعند إرادة الوضوء وعند الانتهاء منه. يعود نفسه حسن التلبس بهذه الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جميل أداء الوضوء وأخبر أن السيئات تتقاطر مع آخر قطرات الماء، عندما يسمي الله ويغسل يديه أولا ثم يبدأ في الوضوء، تتقاطر سيئات الوجه، النظر والسمع والشم والكلام مع آخر قطرات الماء، ثم اليدين مع كل واحدة، ومسح الرأس واليدين كذلك، ثم إذا قال بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا أخره. كأن ذنوبه، جميع ذنوبه التي ليست فيها حقوق للعباد وصاحبها توبة إلى الله تكفر، فتكون الصلاة كأنما يستأنف شيئا جديدا ليحصل هذا العمل العظيم. فينبغي للمسلم بقدر المستطاع أن يتعاهد هذه الأمور. ينبغي للمسلم إذا أحس بفراغ أن يشغل وقته، يتوضأ ويقوم ويصلي ركعتين، ثم يقرأ ما أمكنه أن يقرأ من القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن القرآن بأنه إما شاهدا لك أيها العبد أيها الإنسان، وإما أن يكون شاهدا عليك، فاحرص على اتخاذه شاهدا لك بحسن التعامل معه، بتنفيذ الأوامر التي في القرآن والانتهاء عن النواهي. وإذا مرت بك آية سيق معها ما يدل على مكارم الأخلاق فاحرص على الأخذ بها، وإذا مرت بآية ذكر فيها ما هو سيء من الأخلاق فتعهد نفسك بالصيانة عنها. كن وأنت تقرأ القرآن محتسباً تنفيذ ما فيه من أوامر، ثم إذا مررت بآية رحمة فاسأل ربك أرحم الراحمين أن يرحمك، وإذا مررت بآية عذاب فاستعذ بالله من عذابه، وإذا مررت بآية فيها ثناء وتمجيد فسبح الله وأثني عليه. فقد كان النبي يفعل ذلك وهو في الصلاة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. إلزم أيها المسلم الصدق مع الله قبل كل شيء ثم مع الخلق، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الإيمان، والإيمان يهدي إلى البر، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فليحرص المسلم على أن يتعاهد نفسه بصدق الحديث، أن يتجنب الكذب لا في مدح ولا في ذم ولا في جد ولا في هزل. أعمالنا كلها مكتوبة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحرص المسلم على أن يحاسب نفسه قبل أن يعرض على الحساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: من نوقش الحساب هلك. فليحرص المسلم على الاجتهاد في محاسبة نفسه، إن وجد هفوات فليبادر إلى التوبة، وإن وجد خيرا يسر فليحمد الله، فالنعمة منه والتوفيق منه جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فالمسلم ينبغي له أن يكون كثير الحياة من الله جل وعلا، أن يتغافل عن أمر والله يحب منه أن لا يغفل عنه، أن يتوانى في أداء عمل والله يحب منه أن لا يتوانى، أن يكف عن عمل مشيء والله لا يحب العمل المشيء. فليحرص المسلم يا عباد الله، هناك أمور علاقات، علاقة المرء بالناس، ينبغي أن يحرص الإنسان على إحسان العلاقة بالناس بالصدق والوفاء، ثم تجنب الغيبة والنميمة، والحرص على أن يحاسب المرء نفسه قبل أن يتكلم بالكلام، فإن الإنسان كثيرا ما يهلك بكلمات اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يشرح له يذكر له أمر الإسلام، إلى أن قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا. وأمسك النبي بلسان نفسه عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به بألسنتنا. قال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الآخر يقول عليه السلام، يعني يخاطب المسلمين: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج؟ أضمن له الجنة. يعني إذا أدى الفرائض وتقرر النوافل وحفظ لسانه وفرجه، لا يتحرك هذا اللسان بكلام لا يحبه الله ولا يحسن منه المتابعة، ولا يستعمل هذا الفرج بما لا يحل له، وإنما يفعل هذه الصيانة مخافة من الله ورغبة في تحصيل مرضاته. يقول المصطفى: أضمن له الجنة. إلى غير ذلك، ينبغي أن يحرص الواحد على نفع الآخرين بقدر المستطاع، إذا لم يستطع نفعهم بالمال نفعهم بإحسان الخلق باللطف معهم. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. احرص على التوادد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ألا أدلكم، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، يعني سلم على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات الساعة أن يقل إلقاء تحية السلام إلا فيما بين المعارف، لا يسلم الواحد إلا على من يعرفه، وإذا مر بمن لا يعرف لا يفكر ولا يقول سلام عليكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج من بيته ثم يسير في السوق يسلم على هذا وعلى هذا إلى آخر ثم يعود، فقال له أصحابه: نراك تخرج للسوق ولا تشتري شيئا. فقال: إني أخرج لأسلم على الناس. يريد أن يحيي هذه الكلمة. في آخر الزمان من علامات الساعة أن يقل السلام. النبي أخبر أن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والناس إذا كسر بينهم توادد ومحبة حصل منهم تعاون على الخير. فينبغي للمسلم أن يكون مهتماً بمثل هذه الجوانب. أحب أن أذكر شيئاً فيما يتعلق بتحصيل العلم، لأن أظن في عدد من الناس يحبون العلم. العلم الحقيقي النافع هو أن يفهم الإنسان كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو العلم الحقيقي. وجميع العلوم النافعة في أمر الدين إنما تؤخذ من فهم كتاب الله جل وعلا وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء من قديم الزمان، مما يروى عن الشافعي أنه يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ويقول ابن القيم في كتابه النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التبيان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. أي أن العلم الحقيقي الذي ينفعك في مسيرك ونومك وصحبتك وسائر أمورك أن تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحرص طالب العلم الذي يريد أن يحصل العلم أن يكثر مراجعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أنزل على محمد القرآن وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه من ربهم، وكثير من البيان إنما يعرف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحصل علم ويسعى لتحصيله ينبغي أن يجتهد في أن يظهر أثر العلم على سلوكه في الصدق والرفق وحب الإحسان إلى الناس وعدم احتقارهم والاهتمام بإصلاح ما يراه من خلل بقدر المستطاع، أن يحرص على ذلك وليعتبر ذلك من أعظم المكاسب. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالهداية في يوم خيبر لما سأل علي رضي الله عنه وأرضاه عن القتال قال له مقولته وهي موجودة في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، لكن قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان العرب أنفس أموالهم الإبل وكانت أنفس الإبل الإبل الحمر. فبين سيد البشر أن هداية شخص واحد على يد من يدعو إلى الله أنفس له وأنفع من أن يكون حاصلا أموالا عظيمة. فينبغي للمسلم أن يحتسب ذلك بقدر المستطاع، وإذا لم يستجب له ينبغي أن لا يضيق باله وأن لا يشعر بالحرج. ونصيحتي له أن يرجع إلى أن يقرأ باب كتاب التوحيد اللي قال شيخ الإسلام فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه حديث عبد الله بن عباس أن النبي عرضت عليها الأمم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والرهط العدد دون العشرة، والرهيط اللي أقل بذلك قليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فيتذكر إذا ما استجيب له أن بعض الأنبياء ما استجيب له بتاتا. وهذا نوح عليه السلام جلس يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وقال هو عليه السلام عن قومه: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فإذا نفعت موعظتك وأثرت نصيحتك فذا فضل الله، وإذا لم يحصل فإن من هو خير منك لن يستجب له. لكن لا تيأس، أو على الأقل كما قالت بعض بني إسرائيل لما قال بعضهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قال الواعظون الناصحون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إعذار عند الله أننا لم نرى المنكر ونسكت عليه ولعلهم يتقون. ماذا كان؟ قال الله: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ذكر الذين ظلموا وسكت، لم يذكر الذين كرهوا ولكن لم يفعلوا. فمن هذا المنطلق أيضا تأتينا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال في الكتاب الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: ولتكن منكم أمة إلى آخره. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر بهذا الحديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان قد لا يغير المنكر بيده، إما قد يكون قليل المعرفة بإحسان تغيير المنكر، أو يبتلى بمسيء شرس، أو بأوامر تمنع من أحد أن يغير بيده شيئا. يبقى اللسان. إذا استعمل اللسان فيه بحكمة ورفق وشفقة وشيء من المودة والتوادد ربما أثر. الله يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول: قل هذه سبيلي طريقي والأمر الذي أسير عليه. أنني أدعو إلى الله بحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليحس الواحد في مثل هذه الأمور، إذا رأى منكر إن كان قادرا
على تغييره في بيته أو في أمر له سلطة عليه يغير، لكن أيضا برفق متنح، برفق. فإذا لم يجدي ورأى أن الأمر متعسر عليه ولا يمكن أن يغير فلا يكره بالقلب. القلب لا عذر لأحد بأن يقول لا أقدر على التغيير. كيف يقدر؟ يكره هذا المنكر ويكره الذي فعله على هذا الفعل. أما أن يقول أكره هذا المنكر ويتبسط مع مرتكبه بابتسامات وترحيب وزيارة أو استزارة، فقد قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. وكلمة محادة الله ليس المقصود فيها الشرك الأكبر، الشرك الأكبر لا شك أنه أعظم المحادة، لكن جميع ما يرتكب من معاصي فهي من المحادة لله. فالإنسان محتاج لأن يحسن التعامل في مثل هذه المواقف. إذا رأى المنكر يبدي للشخص الذي يريد الإنكار عليه أنه يخشى عليه العقوبة ويرجو له المثوبة، وأن مثله ممن يبخل بهم أن يقعوا في مواقع التهم وأمثال ذلك. وإذا تصلب قابله بابتسامة وإشفاق وأخبره أنه لا يقول ذلك لمطمع يطلبه منه، وإنما يقوله شفقة عليه ورأفة به وحشية أن تنزل عقوبة الله فتصيب الشخص، إلى غير ذلك. فالإنسان تمسكه مواقف ينبغي أن يحسن الخروج من كل موقف حرج بما لا يعقد الأمور، ولكن بما لا يترك المنكر مقبولا أو الاعتراض عليه ولا استنكار. نصيحتي للواحد أن يجعل له وقتا ولو قل يناجي فيه ربه جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فأفضل ما تكون النوافل أن تصلى في البيت. فينبغي للواحد أن يحرص على أن يجعل من وقت نوافله جزءا يستغله بشيء من النوافل. فمثل ركعتي الضحى، النبي ذكر أنه ما من واحد من العباد يصبح إلا وقد وجب عليه بذل 360 صدقة يوميا. فقال الصحابة: ليس كلنا يقدر على ذلك. فقال: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانتك للأخرق على حمل متاعه صدقة، وتصليح حاجته صدقة، ودلالتك الضال على الطريق للطريق صدقة. ثم قال: وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. ركعتين نركعهما أو ركعتان نركعهما العبد في الضحى تقومان مقام 360 صدقة. فهل نتعامل بهذا؟ والضحى من بعد ما ترتفع الشمس قيد الرمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة. لا شك أن أفضل صلاة الضحى ما كان في وسط الضحى، كما في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال أولاد الإبل الصغار حديثة الولادة، تكون خفافها خفافاً لينة طرية، إذا سارت على الرمضة تبين تأذيها. ذلك الوقت هو أفضل أداء ركعتي الضحى، ولكن قد لا يستطيع الإنسان في ذلك الوقت، قد يحتاج إلى التبكير، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح صلي ركعتين. قد يحتاج إلى التأخير، يصليها قبل دخول الوقت بنصف ساعة مثلا. أما إذا قام قائم الظهيرة فهذا في وقت المنهيات. يصلي شيئا من التهجد، أقل صلاة الليل بعد الراتبة ركعة واحدة، والحديث الصحيح، وخير من ذلك ثلاث، وخير من هذا خمس، إلى ما لا نهاية. وإن زاد عن 11 أو زاد عن 13، المهم أن ينتهي بوتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين فثنتين فثنتين، هذا هو الأفضل. فإذا خشي أحدكم الصبح الفجر صلى ركعة توتر له ما مضى. والصحيح أنه لا حد لأكثر الصلاة، لا حد لأكثر، ما يقال 11 ركعة فقط هذا كلام ليس له أصل عن النبي نفسه. يروى عن عائشة وهو في الصحيح أنها قالت: ما زاد على 11. نفس عائشة أيضا في صحيح البخاري تقول: كان يصلي 13 ركعة. هي تعني في الأكثر، وهو كذلك في حديث أم سلمة 13، وفي حديث ابن عباس يوم السهر نام عند النبي، لأن زوجة النبي خالة عبد الله بن عباس، وعمره العباس بن عبد المطلب عم النبي، أمر عبد الله أن ينام عند النبي حتى يرى كيف كان يصلي النبي في الليل، فصلى النبي 13 ركعة في تلك الليلة. لكن النبي وهو يصلي هل يصلي كصلاتنا؟ يصلي لما كبر فقل صار يبقى جالسا، فإذا قرأ 40 آية قام وكمل الباقي قائما، ولكن كان إذا ركع يركع ركوعا طويلا قريبا من وقوفه، ثم يرفع من الركوع ويقف وقوفا طويلا قريبا من ركوعه، وهكذا. في القصد أن الإنسان الذي يقول لن أتجاوز 13 كما فعل النبي ينبغي أن يطيل كما أطال النبي، بحيث يقرأ في الركعة الواحدة مثلا 3 صفحات من المصحف، حتى يكون تهجده في الليلة الواحدة لا يقل عن جزئين مثلا. لكن إذا لم يستطع ولو ركعة واحدة يصليها يلتزمها كل ليلة، ويجتهد في الدعاء، وليبدأ بنفسه يسأل ربه أن يثبته بالقول الثابت، أن يحفظ عليه دينه، وأن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي أخبر أن فتنا تأتي في آخر الزمان، وقد رأينا شيئا كثيرا منها، ونسأل الله العافية. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنبي كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: كنا في جاهلية جهلة فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر أيضا من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. ووقتنا هذا وقت دعايات واسعة المجال في أمر الاعتقاد، في أمر المؤاخاة، يعني الإنسان أخو الإنسان، لا، الأخوة الحقيقية أخوة الإيمان، إنما المؤمنون أخوة. لا يصح أن نقول لا ذلك الوثني أو ذلك النصراني أو ذلك اليهودي أخونا، لا شك ويشترك معنا في الآدمية، لكن ليست بيننا وبينه أخوة. الأخوة الحقة أخوة الإيمان. أمور في زمننا هذا اعتراها ما اعتراها من إضعاف لجانب الدين ومن دعوات فيها شر وبلاء وفتن، لا في الأخلاق فقط ولا في أمر الصلاة وتركها الجماعة، بل في العقيدة. هذا يؤمن بوجود الله وهذا اليهودي يؤمن بوجود الله، إذن أخوان؟ لا، الأخوة الحقة في الدين، في الإيمان الحقيقي، في الموالاة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للناس أن يعودوا أنفسهم على الاهتمام بمعرفة أمر دينهم. الله جل وعلا هو ليس، لا يوجد دينان في الدنيا الآن، إن الدين عند الله الإسلام، وما سواه من أي تدين فهو تدين من باطل، لا يهودية ولا نصرانية ولا وثنية، جميع التدينات غير دين الإسلام فهو باطل. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله لما بعث محمد بعثه للبشرية عامة، وأخبر أنه ما من رجل من يهودي أو نصراني يعلم بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالصحيح أنه لا أديان، بقية الأديان كلها أديان باطلة، إلا ما كان من الحنيفية السمحة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما التعامل مما تقتضيه الحال رغما عن الإنسان وعدم ومن دون رضاه، فليحرص على أن يكون في تعامله مع الناس تعامل المستجذب لهم بأخلاقه وأدابه ورفقه وحبه الخير لهم. فلتحرص أيها المسلم على الاهتمام بنفسك ثم بأهل بيتك، حسن رعايتهم وجميل إرشادهم وتفقد أحوالهم، ثم الشبيبة، ينبغي لمن لديه شباب من بنين وبنات أن يحسن رعايتهم، فإنهم رجال المستقبل وهن نساء المستقبل، إن صلحوا وعمرت البيوت بالعفاف والتقى وحسن التربية وعمرت الحياة الرجولية بالرجال الذين يحسنون بناء المجتمع على الأخلاق ومكارمها والعفة والكرامة والإحسان وتقوى الله جل وعلا. وقد قال المصطفى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام يعني الملك أو رئيس الدولة راعي، مسكين الذي يتحمل أمر الرعية كلها، يحتاج بأن يدعى له أن يوفقه الله لحسن الاختيار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالوالي أو بالمال السلطان خيرا هيأ له بطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، وإذا أراد به غير ذلك كانت له بطانة سيئة، كانت له بطانة سيئة، إن ذكر ثبطته وإن غفل أعانته على هذه الغفلة، والتوفيق بيد الله. لكن الأفراد مسؤولون عن بيوتهم، والنساء مسؤولات عن بيوتهن. قال النبي: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. في هذا الوقت المرأة لها وضع مهم جدا، تربية الناشئة على طاعة الله، تربية البنات على العفة والكرامة والحياء والستر وجميل الصيانة، وتحذيرهن من الاختلاط بالرجال، وأن تكون سيدة المنزل وربة البيت، تخاف الله جل وعلا بصدق، وتحسن تربية ناشئتها، تعين الرجل على هذه الرعية، وعليه مسؤولية أوسع من ذلك، مسؤوليته عنها ومسؤوليته عن من يكون خارج المنزل. فإذا وجد التعاون بين الطرفين مع حسن الإرادة، مع صادق التوكل على الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصلح أولاده هو، والمرأة لا تستطيع أن تجعل بناتها عفيفات كريمات، عليها أن تسعى وتبذل الوسع وتبتهل ويبتهل الرجل إلى الله بأن يحفظ عليه هذه الذرية التي هي من زينة الحياة، كما قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والتوفيق بيد الله. لا أحب أن أستطيل، يبدو أن هناك مسألة، لكن يسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذه الأمسية المباركة، أمسية هذه الجمعة، أسأل الذي جمعنا بهذا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا زلاتنا، ويسددنا في أمورنا كلها، وأن يغفر لأمواتنا وأحيائنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أحب الأمور إلينا طاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في كل ذلك، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، بل نسأله جل وعلا جميل اللطف وقوي الإعانة، وأن يحبب لنا جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، كما أسأله بأسمائه جل وعلا وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة، أن يحفظ عليها دينها ودنياها، وأن يوفق من تولى أمرها لمراقبة ربه جل وعلا في السر والعلن، وأن يوفقه للأخذ على أيدي دعاة التغريب ومن يسعون لصبغ البلاد بالصبغة الغربية، وأن يحسن معاملتهم بالحزم وإظهار الغيرة على هذا الدين، فإن الدين إذا لم يغر عليه أهله أوشك الله جل وعلا أن يستبدلهم بغيرهم، كما قال: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يكشف الغمة على المسلمين الذين هم في بلاء ومحنة في سوريا مثلا، أو في بلاد شرق آسيا، أن يكشف عنهم هذه البلية، وأن يعاجلهم بالفرج، وأن يرينا بالطاغية النصيري الخبيث بشار الذي هو من بقايا الدولة الفاطمية في العقيدة، أن يرينا فيه وفي حزبه ومن يعينه عجائب قدرته، وأن يرينا بالدورة الفاجرة الخبيثة الروسية تصدع بنائها وتفلت الحبل من يديها وفساد أمرها، ومثلها في الصين وفي كل من يسعى لإعانة هذا النجس الملحد الفاجر، كما نسأله جل وعلا أن يرينا أيضا في إيران الرافضية عجائب قدرته، وفي الحزب الفاجر الخبيث في لبنان، وفي الحكومة الرافضية في العراق، أن يبدلها بمن يعظم السنة ويجل الصحابة ويترضى عنهم ممن يعلم أن بغض الصحابة إلحاد وكفر. لا يمكن أن يبغض الصحابة مؤمن على الإطلاق، ومن أبغض الصحابة فاعرفوا أنه لا دين له، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يجعل هذا اللقاء آخر لقاء لنا في وجوه خير وبر، وأن يهيئه لنا في أماكن متعددة، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا، وأن يغفر لأمواتنا ويرحمهم برحمته، وأن يصلح ذرياتنا، وأن ينصر المسلمين بالحق لا بالضلال، إنه مجيب الدعاء وآخر الدعوان. أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وسدد كلماتكم وبارك في عمركم على طاعته. أسئلته تجاوزت المئات، منها عن طريق الجوال أو النت أو الأوراق، لكن نختار أهمها. هذا يقول شيخنا بارك الله فيكم: مع كثرة الأحداث والمتغيرات ينشغل البعض بمتابعة الأخبار وتحليلها، لكنه قد ينشغل عن العبادة لله عز وجل ويفرط في ورده للقرآن، فما توجيهكم؟
أولاً بالنسبة للأسئلة، لا شك أن الوقت ضيق، لكني مع ذلك وقد تحصل هذا اللقاء وتم، سأجد إن شاء الله تعالى من نفسي القدرة بأن يعرض ما يمكن عرضه من الأسئلة. هذه واحدة، وما فهمت الإجابة عليها جبت عليه، وما لم أفهمها أقول لا أعرف. والأمر الآخر، ينبغي للواحد ألا ينشغل بتتبع القنوات الفضائية أو النشرات، ينبغي أن يعرف أن أهم شيء في أمره الصلوات الخمس، وأن المبادرة لأدائها في المساجد بالنسبة للرجال أمر حتمي على كل قادر، وأنه لا عذر لأحد بتركها ويقول هي مجرد سنة، لا، بل هي فرض، فرض عظيم. توعد النبي من يتخلفون عن الجنازة عن الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وما منعه من ذلك إلا ما قاله: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. ويقول عبد الله بن مسعود: ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. شخص مريض لا يقوى أن يصل إلى المسجد، عاجز، فيأتي رجلان ويسير بينهما يعتمد عليهما حتى يقام في الصف، ثم يأتي من حمقى الناس عرف شيئا من العلم لكن بغير إيمان، فيقول: الصلاة لا يقال، سنة. يتوعد النبي أحدا بالإحراق على عمل هو حر، إن شاء صلاه في محل كذا ولا محل كذا، لكن هذه هي السفاءة، هذه هي السفاهة، والله المستعان.
يقول السائل: قد تكررت الأسئلة بنحو هذا، تتوالى في مجتمعنا المحافظ مفاجآت فتح مجالات عمل المرأة، ولكن الإشكال في كثير منها أن المرأة تعمل جنبا إلى جنب من الرجل وتخالطه صباحا ومساء، وقد حصل في ذلك خلوات محرمة، وهل يجوز للمرأة العمل فيها بحجة الحاجة للمال؟ وما الخطوات العملية لحفظ المجتمع من خطوات التغريب؟
أولا، الناس كلهم، الناس جميعا مسؤولون عن أنفسهم، ثم يأتي من بعد ذلك الرعاة. الآن كثرت السباع، والشاعر العربي يقول: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونمى عنها تولى رعيها الأسد. أسود الأعراض كثيرون. والشاعر الآخر وهو عصري في القرن الماضي في أوله يقول: نظرة فابتسامة فلقاء، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. هذه اللقاءات ما تأتي بخير. ومن كانت مضطرة للعمل حقيقة فلتشترط عملا لا تكون مختلطا بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت النساء غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، ما قال ما لم يقل احضرنا خلف الرجال، ما قال الطواف أنت تطفنا في المطاف من وراء الرجال، احضرنا وجلس من وراء الرجال، لا، وعدهن يوما وأتى إليهن وذكرهن صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي للناس أن يسعوا مجتمعين متعاونين على البر والتقوى ضد هذه الحركة السيئة الخطيرة. بلادنا مضى لها بعد أن توحدت الدولة وصارت الدولة الثالثة وتكاملت من جميع الوجوه، لها الآن 84 سنة، مضى أكثر من 50 من 60 سنة والبلاد متميزة، ما ترى امرأة تسير من أهل البلد كاشفة الوجه أو حاسرة الرأس وهي بعقلها. ثم كثرت الأسفار للخارج واختلط الناس بالنساء من عاهرات أو غير عاهرات، وتبلدت المشاعر وانشلت الغيرة، ونبغ ناس ممن ذكرهم الرسول، قال دعاة على أبواب جهنم يدعو الناس إليها، قال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال هم يتكلمون هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم منا. فالواجب أن يتعاون الناس، ولا يجوز للمرأة أن تتوظف في مكان تختلط فيه بالرجال إلا إذا كانت لا تجد ما تأكل، أما أن تريد نقد ومال تضع ستائر على البيت وتعمل وتعمل، لا. ومع ذلك نحن واثقون بالله جل وعلا بأن الله لن يترك هذه البلاد بلاد الحرمين أن يعبث بها العابثون. الله يغار، لكن الله يملي للظالم، كما في الحديث الصحيح أن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم ترى صلى الله عليه وسلم قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر للأخذ بجانب الحزم وحسن إمساك الرعية عن الضياع والتسيب وحملها على تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البلايا التي يتساهل بها الناس، والحديث الصحيح، الإذن للمرأة بالسفر بدون محرم، وقد تسافر لأمريكا بدون محرم أو أوروبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إنني اكتتبت في سرية كذا وكذا، يعني في الجهاد، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك. ما قال ما دامت أنه للحج لا بأس، والعلماء يقولون عن المرأة إذا لم يكن لها محرم للحج ولم يتيسر لا تكون مستطيعة، لأن الله إنما فرضه على المستطيع إلى آخره.
يسأل يقول: ما هو منهج السلف رحمهم الله في من يقول إنه لا كفر إلا باعتقاد، حتى إنه انتشر بين الناس أن ساب الله أو رسوله أو ساب الدين أو المستخف بالأحكام الشرعية كتغطية المرأة وجهها أو المحرم أنه لا يكفر ولا يقدح هذا في الدين حتى يعتقد أن ذلك كفر؟
لا، كلمة لا يقدح ذلك في الدين، لا، يقدح وزيادة. المعاصي بسيطة، البسيطة إذا تراكمت قدحت في الدين، وقد تفضي إلى أن يموت الإنسان على غير الملة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يكون في أموره في السابق ماشي، وفي آخر لحظة يسبق عليه. كان رجلا من الصحابة من المسلمين، كان حازما في قتاله، وكان لا يترك شاذة ولا فاذة ويقاتل،
فقال النبي فقالوا إنه من أهل الجنة وأثنوا عليه ثناء كبيرا، فقال النبي لا إنه من أهل النار. والحديث في الصحيحين. فقال الرجل والله لا أحفظنه، فتبعه، فجرح الرجل جراحة، فلما جرح تلك الجراحة لم يصبر فوضع عقب السيف على في الأرض وجعل ذباب السيف بين ثدييه وتحامل عليه حتى خرج من ظهره. ثم جاء الرجل الآخر فقال النبي أشهد أني رسول الله، يعني قتل نفسه متعمدا، لماذا تصيب هذه الجراح إلى آخر. فالمعاصي لا شك، لكن الذي يتهزى بالقرآن حتى لو قال أنا ما أقصد لا نصدقه، فما دمنا لا نصدقه. أما الحساب في الآخرة ما هو علينا، حساب الآخرة والجنة والنار ليست لنا، لكن إحنا نعامله معاملة الدنيا. من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم حكمه القتل. هل تنفع التوبة؟ تنفع عند الله ما هو عندنا احنا. وأما الجرأة على الدين ويأخذ الإنسان ويقول هذه النساء كأنها كياس سود كيس أسود، لماذا متحجبه لماذا لابست ثوبا يعطيك كل شيء، يتهزى بالزي الإسلامي، هذه مرحلة خطيرة لمراحل الكفر والعياذ بالله، وقد تؤول كفرا. وأما إذا استهزى بالقرآن أو بالسنة، شخص يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة وإن أخذ مالك وضرب رأسك فاسمع وأطع، قال لا والله لا أسمع ولا أطيع في هذا القول. مثل هذا، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ينبغي للمسلم إذا رأى مثل هؤلاء وهذا الحديث يتبرأ منهم ويتجنب مجالستهم، خشية أن يكون لهم أثر على مشاعره فينجرف معهم ويقع في هوة لا من جاءت منها، والله أعلم. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك أنت الوعد، اللهم اجعل من سلامات بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة بالنسبة للأذان، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أجاب المؤذن وهو إذا أذن وقال كما يقول المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة فلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انتهى شهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، من قال هذه بإيمان حلت له شفاعتي، فليحرص المسلم على هذه باستمرار. نعم.
يقول السائل قوامة الرجل على المرأة يحصل خلل في المجتمع بسببها بين إفراط وتفريط، فمنهم من يفرط ويستغل هذا في ظلم المرأة، ومنهم من يضيع أمر أهله من زوجة وبنات بدعوى إعطاء الحرية، فتجد أن بناتهم ونسائهم متساهلات في حجابهن وتسترهن، فما نصيحتكم؟ جزيتهم خيرا.
ما أدري كم مضى للإسلام الآن، يعني الآن مضى للإسلام 1400 على الهجرة، وهذه السنة 34 بعد 1400، هل كان في صدر الإسلام شعر الناس بالخلل؟ ألم يقل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله إلى آخر الآية؟ ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته؟ هل هذا صاحب هذا السؤال الذي ذكر الخلل راجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراجع سير الناس؟ النبي نهى أن تهان المرأة وأوصى بها كثيرا، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، العاني الأسير إلى آخره، لكن صيانتهن من واجبات الزوج
على الزوج أن يؤمن للمرأة السكن والنفقة، وعليها هي أن تلتزم بطاعته فيما أحل الله. وأما أن يهز موضوع القوامة فهذا نوع من الاعتراض على كلام رب العالمين وعلى كلام سيد الأولين والآخرين. وإنما أسأل الله للسائل والمجيب والمستمعين أن يملأ الله قلوبه إيمانا بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله، وأن يوفقهم جميعا للسمع والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والخوف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول أحد الأئمة الإمام أحمد غيره: أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك بالله، يعني أن يطمس عليه فتنقلب حاله أو يصيبه عذاب أليم. أخر العذاب للمقصود في الدنيوي وقدم الأخطر، فنسأل الله العافية.
يقول السائل: ما وصيتكم لنا فضيلة الشيخ نحن طلبة العلم في زمننا هذا الذي يموج بالفتن، وخاصة فتنة كثرة مصادر التلقي وكثرة وجود من يتصدر الفتوى توجيه الناس، ولسيما كذلك يلاحظ في الآونة الأخيرة ضعف الرجوع للعلماء وتشويه صورتهم، فكيف نعيد العلماء مكانتهم في المجتمع؟
نصيحتي لطلبة العلم أن يحسنوا قراءة العلم، وإذا أحسنوا قراءة العلم وتفهموه وجدوا أن العلم لا يضلهم، فليفهموا العلم فهما جيدا، لينظروا في موضوع الغيبة والنميمة، لينظروا في موضوع تتبع عثرات قد تكون موجودة أو لا تكون، ليأخذ بقول العربي الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا وجدت معايب، فإذا وجد عيبا فليسأل من نسب العيب إليه: هل هذا حصل منه؟ إن كان حصل يسأله: هل لهذا وجه مبيح؟ سوف يجد الفاعل مثل هذا السؤال أشياء كثيرة لا أساس لها. وإن وجد شيئا له أساس وجد أن فاعله ما فعله إلا عن خبرة بالدوافع التي تدفع إليه. يروى عن علي رضي الله عنه قال أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول أبو هريرة: في عندي شيء، يعني حديث، لو قلتها أخشى على هذا الملعوم أن يقطع. يعني من الأحاديث. وكان أنس آسف أنه أخبر الحجاج بأقسى عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله بماذا يصنع بالمحاربين فأخبره. ثم ندم أنس، لأن الحجاج لن يتثبت، لا يعاقب بها إلا من استحقها بموجب نظام الشرع، فنسأل الله التوفيق.
يقول: أثاث قديم وقف على مسجد ولم يعد يستعمل، هل يجوز بيعه ثم الانتفاع بالمال في الوقف نفسه؟
إذا كان غير صالح للاستعمال، إن كان يمكن أن يبدل لمسجد آخر يستفيد منه، وإذا لم يفعل يباع ويستنفق في مصلحة المسجد. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أوصى والدي يرحمه الله في وصيته بثلث ماله صدقة جارية، وأريد أن أزوج اثنين من إخوان من الثلث، لأن الزواج من الصدقات الجارية وهم لا يملكون المال الذي يتزوجون منه، فهل هذا الفعل صحيح وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما قال النبي فعليه بالسؤال والتسول لعله هو. وإذا أراد الواحد أن ينفع الفقراء هذه صدقة، ألا يجد فقراء محتاجين للنفقة للكسوة، ما يجد منزل يبيتون في عراء؟ إذا فرض أنه لم يجد أحد من هؤلاء بتاتا إلا الذي يريد الزواج جائز، لكن لا يتذرع بمثل هذه الفتوى في مثل هذا الموقف هذا جائز. لا، يسأل عن من يحتاج للنفقة وهم مقدمون. إذا أراد الواحد أن ينفع شابين يريدان الزواج فليبذل من ماله الخاص الذي يملك التصرف فيه، لا من أموال الفقراء. نعم.
يقول السائل: نرى كثيرا من المبتدعة في منطقتنا يسيطرون على كثير من مناحي الحياة في الصحة والبلديات والبنوك وغيرها، أما السنة فهم في تفرق وتناحر وضعف وتكاسل، فما توجيهكم لذلك؟
نصيحتي بأن يجتهد الناس أن يحصلوا العلم ويبرزوا مواهبهم وأسباب النجاح الذي يطلب، ويحرصون على التعرض على طلب مثل هذه الوظائف. وهؤلاء لا شك الشيعة الـ12 هم مواطنون في البلد وليسوا وافدين، هم مقيمون في هذه البلاد من مئات السنين، بل هم موجودون يمكن من المئة الثانية بيقين آخرها، لكن تارة كذا وتارة كذا. في أيام عز الفاطميين في مصر جاءوا القرامطة وقلعوا الحجر الأسود وجاءوا به إلى مكان في القطيف، ثم كتب لهم الحاكم الفاطمي: أعيدوها حتى لا تشوهوا سمعتنا عند العالم الإسلامي، فأعيد إلى آخره. لكن على الناس الذين يحبون مزاحمتهم أن يجتهدوا في التحصيل والعلم والصبر، ويسأل الله جل وعلا أن يعينهم على أسباب الخير، ونسأل الله أن يهدي أولئك للصراط السوي ويصلح الجميع لما يحب الله. وما يتعلق بهم فأعرف الناس بهؤلاء جيرانهم الذين هم يعيشون معهم، وفيما قلت عن بغض الصحابة وسبهم إلى آخره لا يدل على خير. وكتب الشيعة مليئة بتكفير عامة أهل السنة، وأما أبو بكر وعمر فيسمونهم صنمي قريش، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: لوحظ قيام بعض المنشدين في الآونة الأخيرة باقتباس كلمات وألحان معروفة يعنى بها بعض المطربين، وحجة هؤلاء أن ما ينشدونه خالي من الموسيقى، أضف إلى ذلك أن تلك الكلمات يصاحبها أحياناً طرب من المستمعين، فهل ما يفعل هنا صواب أم خطأ، وما توجيهكم؟
أما إنشاد الشعر فقد أنشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حصل معترض بإنشاد حسان رضي الله عنه قال: أنشدته عند من هو خير منك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وأما التغني والأخذ بطرق الصوفية في بعض الأمور والتمايل عند السماع هذه الأصوات المغرية فليس هذا من الأدب الكريم. لماذا لا ينشدون قصائد تأمر بالتقى والصلاح؟ وخير من ذلك أن يقرأوا من كلام الله جل وعلا، أو يقرأوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير ما يوجد على وجه هذه على وجه الدنيا الآن إنما هو القرآن الكريم، ويأتي بعده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل خير لا يمكن أن يكون خيرا من جميع الوجوه إلا إذا كان منبنيا على مفاهيم القرآن والسنة، والله أعلم.
يقول الشيخ: أحسن الله إليكم، ترينا في هذه الأيام بأزمة أخلاق عند بعض الشباب الصالحين، وعلى سبيل المثال عدم حسن الظن بأخيه المسلم، عدم قبول الحق إذا أخطأ، النفرة والتفرق بمجرد أي خلاف، بل تجد أنه يطعن ويلمز في هذا وهذا من علماء وصالحين وأخيار، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
أولاً أقول أنها إن شاء الله ليست بظاهرة، بل إذا وجد شيء من هذا فهي هفوات، ومع ذلك ينبغي للواحد أن يحسن الظن بإخوانه ما أمكنه ذلك. وإذا لم يعرف منكرا لا يصح السكوت عنه فليحمل أخاه على أحسن المحامل. وإذا قيل له قول مشين فلا يبني على هذا القول تصحيح ذلك، وإنما يتوقع ويتبين. الكلام لا يرد ردا نهائيا، لكن لا يعتبر أمرا مقبولا محتما. ثم من أسوأ الأمور أن يكون واحد حريصا على تنقص أمثاله، ينصحهم برفق إذا بلغه أن فلانا أو فلانا لهم هفوات وتأكدوا منها استشار بعض زملائه وتحادثوا معهم ليتم الاتفاق ويلتئم الصدع وتجتمع الكلمة. والله حثنا على أن تكون كلمتنا مجتمعة وأن نتعاون على البر والتقوى. نعم.
يسأل شيخنا أحسن الله إليكم، هل تدخل محبة الكافر لخلقه أو محبة الكافر لجودة لعبه أو حسن اختراعاته ضمن موالة الكفار المحرمة؟
لا شك، ما دام أن الكافر عدو لله، ما دام أن الكافر عدو لله فعلى ما أستحلي بعض صفاته كن ليته مسلم، لا يكون ما عنده من خفة روح وخفة حركة مما يغطي ما هو عليه من عداوته للإسلام. فقد قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تحسن بهم الظن، اعرض عليهم الإسلام، ستجد عند العرض أن ذلك الخلق اللطيف يتغير.
قل شيخنا أحسن الله إليكم، أبنائي مقصرين في الصلاة وأحيانا لا يصلون بكلية، وقد بذلت كل السبل ولكن بلا فائدة، هل علي إثم؟ أرجو الجواب، فأنا محبط وأشعر بحزن عظيم عليهم.
انصحهم أولا بالنصح بالرفق، وأخبرهم بعدم رضاك عن هذا التصرف، وإن تصرفهم هذا قد يضر بك وبهم، لا في الآخرة فقط بل في الدنيا والآخرة. إذا كانوا بحاجة إليك دنيا فأخبرهم أنك ستقصر عليهم فيما أمر دنياهم حتى يستقيموا، وإن كانوا في غنى عنك فأخبرك بأنك ستسعى للاستغناء عنهم ما لم يطيعوك، وحذرهم من الدعاء عليهم، وأخبرهم بأنك ستدعو لهم إن لم يهتدوا بأن الله يعاقبهم، فلعل الله ينفع بذلك.
يسأل شيخنا أحسن الله إليكم، تكثر الأسئلة في قضية التعاون مع المنكرات في البيوت، وكيف يصون المسلم بيته وأهله مع هذا الانفتاح الذي نراه في الجوالات والأجهزة الكفية وغيرها؟
من يتق الله يجعل له مخرجا، المهم حصول التقوى، والتقوى لا بد لها من أن يكون الإنسان مستقيما أولا هو فيما بينه وبين الله، أن لا يكون جريئا على مخالفة السنة، لا في مأكله ومشربه وتزينه، أمور كثيرة، لا في مباشرته لعباداته. يعني يسأل ربه أنه يهدي أولاده وهو يضيع أمور كثيرة، يحرص على تقويم نفسه ويجتهد أيضا على أن يستقيم من حوله. ثم إن البيوت تحتاج إلى عناية ورعاية، الشبيبة من بنين وبنات عندهم قصور في سداد الرأي وضعف في التفكير في المستقبل، وإغراء الزملاء والزميلات لبعضهم من بعض له أثره كبير، وضعف الأمهات أيضا له أثره كبير في مثل هذه الأمور. وإذا حصل التعاون بين الرجل والمرأة سعى صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة أثر صلاحها على الجيران، وهكذا والله المستعان.
يقول الشيخ: أنا أعمل في شركة، ولا يخفى عليكم أنه يتم عمل تأمين صحي لنا، فهل يجوز الاستفادة منه من كشفنا وعلاجنا وعمليات؟
إذا كان هذا الكشف الطبي تعمله الشركة وكان حتمياً لا خيار لكم فيه فلا حرج عليكم إن شاء الله. نعم.
يسأل شيخنا أحسن الله إليكم: انتشر في هذا العصر زيارة الآثار مثل جبل النور وآثار الصحابة وبعض أماكنهم مثل الربذة أو كذلك مدائن صالح، فهل يشرع مثل هذا أم ما الموقف الشرعي من هذا؟
أي الصحابة رضي الله عنهم مقصرون، والتابعون الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مقصرون، وأتباع التابعين وعلماء الأمة كمالك والشافعي وأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، هؤلاء كانوا مقصرين. ثم جاء الله بهؤلاء النخبة المباركة في هذا الزمن للسعي المتواصل أشبه ما يكون بإحياء للوثنية. يا سبحان الله، يغفل الخلفاء الراشدون عن جبل النور وعن جبل حرى، ويأتي عمر يقطع الشجرة اللي في الحديبية لما رأى ناس يذهبون يصلون عندها لأنه بايع النبي الناس عند الشجرة، فلما علم ذكر ما يتعلق بآثار الأنبياء وقطعها. ولما رأى ناس يريدون يتحروا الأماكن التي وقف فيها النبي ليقفوا أعابهم، ويأتي هؤلاء الآن ويجعلون هذه من أمور السنة فيما يتعلق بمدائن في الحجر. هذا عرض في هيئة كبار العلماء يمكن قبل أكثر من 25 سنة أو أكثر، والله ما أنا متأكد، لكن عرض وكان ممن ذهب إلى المكان هناك تأسيس من هيئة كبار العلماء شيخنا الشيخ عبد الرزاق عهيفي رحمة الله عليه ونعم الرجل، ومعه ثلة من المشايخ نظروا ولم يوافق مجلس هيئة كبار العلماء على شيء من ذلك إلا ما جاء في الصحيحين. النبي قال: إذ دخلتم منازل الذين عذبوا من الأمة السابقة فلا تدخلوها إلا وأنتم باكين أو متباكين. ولما دخل النبي الحجر أسرع وقد عجن الناس العجين، فأمر بإعلاف البهائم العجين، وأن سكب الماء الذي أخذوه من آبار الحجر وركب وقع على نفسه وغطى رأسه وأسرع حتى تجاوز الوادي، ثم ذهب إلى موضع بئر الناقة. يأتي النبي في ذلك الوقت والناس يقولون أن هذه آثار وهذه فيها عبر، وإن كان فيها عبر مخالفة ما جاء عن رسول الله أعظم عبرة، فنسأل الله العافية.
تكاثرت الأسئلة أحسن الله إليكم. في بعض أهل العلم أو المبتدئين الذين يشتغلون في التحذير من بعض الدعاة أو العلماء أو الجماعات الدعوية وينشرون أخطاءهم في مقاطع وفي صور ومواقف، فهل منهجهم موافق لما كان عليه السلف الصالح؟
ما فهمت هذا الشيء.
يقول: هناك بعض من يحذر من بعض الدعاة ويكون شغلهم الطعن في الدعاة والعلماء وينشرون أخطاءهم، فهل منهجهم موافق لما كان عليه السلف الصالح؟
لم يكن السلف الصالح يسلكون هذا المسلك، والنبي يقول: من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته. بل الإنسان إذا رأى عثرة لأحد إن كانت حقا يسأل الله أن يهديه، وإن كانت غير ذلك يسأل ربه العافية لنفسه أيضا. وكون الشباب يسلكون هذا المجلس لا شك أن هذا من نجاحات الشيطان حتى يصرفهم عن الخير ليكونوا حربا على إخوانهم وأسباب تفتت المجتمع، وهذه من مكاسب أعداء الإسلام.
يقول: ما دورنا في نصرة إخواننا في الشام في سوريا؟
على الإنسان أن يفعل ما يستطيع. لا شك أن السوريين يتعرضون لبلاء وشر مستطير، ولا شك أن المسلم لا يصاب بمصيبة إلا وسببها ذنب حصل منه أو من غيره. النبي لما ذكر أن جيشا يغزو الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت إحدى أمهات المؤمنين وأظنها عائشة: أو يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ضمه الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكون مهلكهم واحدا ويبعثون على نياتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة التي عقوبتها قاسية لا تختص بالظالمين فقط، تأخذهم ومن حولهم، ثم يبعث الناس على نياتهم. من كانت نيته سوءا وشرا وبلاء بعث في فضيحته، ومن كان على خير ولكن ضمه الطريق ولم يكن ليكثرهم ويقوي شوكتهم فالله أرحم الراحمين.
يقول شيخنا وفقكم الله: تشكر هيئة كبار العلماء عندنا على جهودها الدعوية والعلمية والاحتسابية، ولكن ما نراه أحيانا مما يحدث من تجاوز بعض الجهات لفتاوى علمائنا الكبار، فما موقفنا من ذلك؟
أولا نسأل الله أنه ينصر الحق. ينبغي لكل واحد أن تكون له لحظات يفكر في الأمة ويفكر بهذه التغييرات والتغيرات، ويفكر أيضا بأمور كثيرة، ثم يتوجه إلى من لا يرد له شيء. الأمر أمره والشأن شأنه جل وعلا، وهو الفعال لمريد، يسأل ربه أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يحرص بسؤاله لهذه البلد، هذه هي معقل الإسلام الأخير، أن يحفظها الله جل وعلا عن الغير والمصائب، وأن يوفقها ويوفق أهلها أن يكونوا من أشد الناس إعظاما وإجلالا للشريعة ونصرة للحق وقياما بحق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلماء من البشر يسألون الله، ينبغي أن طالب العلم أن يسأل الله أو غيره. قد يكون بعض الناس ليس لديه علم لكنه فيه طاعة وتقى ومخافة الله، إذا صلى يسأل ربه أن الله يوفق هيئة كبار العلماء بأن يحسنوا حمل هذا العلم وتبليغه ونصرته وبيان وجوب القيام بحقه. يدعى الله، والنبي ذكر أنه يستجاب لأحدنا ما لم يعجل، والحديث في الصحيح. قالوا: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت ثم يعرض. لا، اجتهد وثق بأن الله سيستجيب، لكن متى؟ الله جل وعلا أعلم بالمناسب. قد يطلب الإنسان أمرا ما فلا يستجيب الله له بذلك الأمر، يقبل دعاءه لكن يصرف له بهذا الدعاء ما هو خير له، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يصلح حالنا ومآلنا.
تكثرت الأسئلة، يقول بعضهم: منطقتنا الشرقية تشتكي عدم وجود كلية شريعة فيها مع حاجتها وكثرة المبتدعة، فهل يكون لكم دور في ذلك يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم؟
أرجو أني أفعل شيء من ذلك، أرجو ذلك، وأنا لا شك لست بالقادر، لكن كما يقول ذاك: فقلت أدعو وأدعو وأخرى إلى آخر. نعم،
أحسن الله إليكم. لولا ضيق الوقت لا جلسنا ساعات ودقائق مع فضيلة الشيخ، لكن شكر الله له زيارته وبارك فيه وسدد كلماته وبارك في عمره وعلمائنا ودعاتنا، وفقهم للصدع بالحق والقول به، وفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد. اللهم انفعنا بما سمعنا، وأصلح حالنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا وعليهم، وأرنا يا مولانا بالقريب العاجل تحسن الأحوال وسداد الأمور وانتصار الحق على الباطل وحصول التعاون على البر والتقوى من أهل الحق والهدى، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.